بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى ثاني مباحث الاستدلال المباشر بعد أن فرغنا من الطريق الأول وهو القياس. الآن رح نتكلم بثاني مباحث الاستدلال المباشر وهو الاستقراء. الاستقراء في اللغة بمعنى التتبع أو التصفح أو المتابعة، هاي لغة. بالاصطلاح المنطقي يراد من الاستقراء تتبع الجزئيات لمعرفة حكم كلي ينطبق عليها ذلك الحكم الكلي. يعني عندنا مجموعة جزئيات نريد نثبت حكم لها، الذهن يدرس ويتبع ويتصفح هذه الجزئيات، مرة يتصفحها ويتبعها ويدرسها جميعها ومرة يدرس بعضها. مثال ذلك عندنا حديد، ألمنيوم، ذهب، معدن، هاي جزئيات. عرضنا الحديد للنار رأينا ينصهر، الذهب كذلك، المعدن كذلك، الألمنيوم كذلك، هاي درسنا بعض الجزئيات. راح نستنبط حكم كلي ثابت لجميع هذه الفلزات والمعادن، وهي أنه كل معدن ينصهر بالحرارة، كل معدن يتمدد بالحرارة، هذا حكم كلي. بس مين استخرجناه؟ مين استنبطناه؟ أحسنتم، من خلال دراسة الذهن للجزئيات. فدرس، أما يدرس جميع الجزئيات هذا يسمى استقراء تام كما يأتينا، أو يدرس بعض الجزئيات يسمى استقراء ناقص كما سيأتينا. يدرس الجزئيات يستنبط منها حكم كلي، هذا الحكم الكلي موجود في جميع الجزئيات وينطبق عليها من خلال الملاحظة ودراسة الذهن وتتبع وتصفح الجزئيات. وجدنا هذا المعدن ينصهر وهذا ينصهر وهذا ينصهر، هذا جزئي وهذا جزئي وهذا جزئي، راح نستنبط حكم كلي ونقول هكذا كل معدن ينصهر بالحرارة، يتمدد بالحرارة، هذا شو نسميه؟ حكم كلي. هاي القاعدة الكلية، القانون العام، مين استنبطنا واستخرجنا؟ من تتبع وملاحظة ودراسة الذهن لهذه الجزئيات، بحيث كل جزئي موجود ينطبق عليه هذا الحكم، حكم الانصهار والتمدد بالحرارة، هذا نسميه الاستقراء. مثال آخر، مثلا إذا اتبعنا وجدنا الكوكب السيار الأرض يدور حول الشمس، والقمر يدور حول الشمس، والزهرة وعطارد ونبتون وبلوتو وغيرها، وجدناها ماذا؟ تدور في مسار حول الشمس. راح نستنبط حكم كلي أنه كل كوكب سيار يدور حول الشمس. هذا من استنبطنا حكم كلي، كل حكم كلي من الجزئيات، من أحسنتم، من دراسة وتصفح ومعرفة وجود هذا الحكم في هذه الجزئيات. فنستنبط حكم كلي ونقول كل كوكب سيار يدور حول الشمس، وهكذا باقي الأمثلة. مثلا نتصفح الحيوانات، ندرس مثلا الأرنب، الأسد، الفيل وغيرها، الكلب وغيرها، نجدها أنها تحرك فكها الأسفل عند مضغ الطعام، فرح نوجد حكم كلي كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند مضغ الطعام، هاي كلية، قانون عام، قاعدة عامة كلية. من استنبطناها؟ من دراسة الذهن وتصفح وتتبع لتلك الجزئيات. نعم، لا هسه رح نبين إن شاء الله، هسه من نتكلم بأقسام الاستقراء نبين. هسه الآن لحد الآن عرفنا إنه الاستقراء الفائدة منه الحصول على قاعدة عامة وقانون كلي. الاستنباط والاستخراج لهذه القاعدة العامة والقانون الكلي من خلال تتبع وتصفح ودراسة الذهن لهذه الجزئيات، من نجد فيها الحكم راح نوجد إنه هذا الحكم موجود في جميعها، موجود في جميعها. الاستقراء يعتبر الأساس في كثير من أحكامنا الكلية. أكثر قواعدنا العامة وأحكامنا الكلية من مصدرها؟ الاستقراء. أكثر أحكامنا الكلية قواعدنا العامة تحصل عن طريق ماذا؟ الاستقراء. تفحص جزئيات تتبعها توجد حكم كلي. لهذا المناطق عبروا عن الاستقراء وهو بأنه انتقال واستدلال من خاص إلى عام عكس القياس. القياس كنا نستخدم بقاعدة كلية وقانون عام، من خلال القاعدة الكلية والقانون العام نثبت الحكم الموجود بالقاعدة الكلية لهذا الجزئي، فيعبرون عن استدلال وانتقال وسير من العام إلى الخاص. تلاحظون الفرق بين القياس والاستدلال؟ القياس كنا نقول هذه حديدة، وكل حديدة تتمدد بالحرارة، إذن هذه الحديدة تتمدد بالحرارة، مو صحيح؟ هذا قياس. كنا نستخدم بمقدمات القياس، وكل معدن يتمدد بالحرارة، هاي قاعدة كلية. نأخذ الحكم الموجود بها نطبقها على هذه الحديدة اللي هو الجزئي، يسموه انتقال وسير من الكلي أو من العام المن إلى الخاص اللي هي الحديدة، لأن الحديدة جزئي خاص. هذا يسموه انتقال وسير من الكلي إلى الجزئي، من العام إلى الخاص. هذا وين؟ بالقياس. الاستقراء عكس القياس، الانتقال والسير من الخاص إلى العام، من الجزئي المن إلى الكلي. كنا ندرس ونفحص الحديدة، وندرس ونفحص الألمنيوم والذهب والفضة، هاي كلها معادن، نستخرج حكم كل موجود في كل واحدة منها ونعطي حكم وقاعدة كلية وقانون عام. كل معدن يتمدد أو ينصهر بمن؟ بالحرارة. يعبرون عن الاستقراء انتقال وسير من الخاص إلى العام، من الخاص إلى الكلي، أو تريد تعبر من الجزئي إلى الكلي، من الخاص إلى العام، وهكذا. هذا يسمونه الاستقراء. نعم تفضلوا.
هم ناجحون أم هم فاشلون؟
نعم.
أليس هذه
هي
حكم الكلي قبل أن آتي
بالدخيات؟ لا، هذا استفهام، سؤال. إذا ردت تستنبط قاعدة عامة أنه مثلا كل طلاب المدرسة مجدون، كل طلاب المدرسة مثلا من الجنسية العربية، هذا لا يصح إعطاء حكم كلي وقاعدة عامة من دون الاستقراء. لابد تستقرأ، تتبع، تفحص، ولا راح يكون حكمك حكم ماذا؟ حكم ليس بصحيح، حكم مبني على الظن، والظن لا يغني عن الحق شيئا. لابد الحكم مبني على العلم، على اليقين، على التتبع. هذا الآن فهمنا معنى الاستقراء. الآن نتكلم عن أقسام الاستقراء. يقسم الاستقراء إلى قسمين، هاي القسمة حصرة عقلي، ما عندنا غير هذا النوعين من الاستقراء، يسموها قسمة بالحصر العقلي، أما استقراء تام وأما استقراء ناقص. الاستقراء التام إنه المستقرئ يتبع كل أفراد وجزئيات الكلي لأجل معرفة الحكم الموجود فيها لاستنباط القاعدة العامة، يعني تتبع وتفحص والذهن يدرس جميع الجزئيات لهذا الكلي المطلوب معرفة حكمه، فيعبرون عنه استقراء كامل تام شامل عام. مثال ذلك، مثلا المصنف ذكر لنا مثال، احنا عندنا مثلا طلبة الحوزة العلمية الشريفة، ايش قد عددهم؟ ما يقارب 2000 طالب مثلا. الان راح نستقرأ طالب طالب، هل يوجد احد طلبة الحوزة موجود من دولة بلجيكا؟ نتبعهم واحد واحد، الأول والثاني والثالث إلى أن نصل إلى طالب 2000. لم نجد طالب من الطلاب في الحوزة العلمية الشريفة ينتمي إلى دولة بلجيكا، فماذا راح نصدر حكم كلي؟ إنه كل أحسنتم، لا يوجد طالب في الحوزة العلمية من دولة بلجيكا، كلي كل طلاب الحوزة العلمية ليست من دولة بلجيكا، هذا حكم كلي. هذا لا، احنا نستقرأ الجميع الـ2000، عندنا 2000 طالب، نستقرأ 2000 طالب راح نوجد حكم كلي. هذا يسموه تتبع جميع أجزاء وأفراد الكلي، جميع وأجزاء وأفراد الجزئيات كلها نتبعها، بحيث يكون الاستقراء والتتبع والتفحص ودراسة الذهن لمجموع الأفراد والجزئيات شامل تام عام. فش نسميه؟ استقراء تام. ليش سميناه تام؟ يعني شامل لكل الأفراد والمصاديق، لكل الجزئيات، لا يستثني أحد. هذا سميه استقراء ماذا؟ استقراء تام. مثال آخر، لو شخص استقرأ كم عدد ساعات النهار والليل؟ إحنا كم ساعة في اليوم؟ 24 ساعة، ما عندنا غيرهن. 24 ساعة في اليوم استقرأنا، وجدنا إنه بعض الساعات نهار وبعض الساعات ليل. في هذا البلد اللي جاي ندرس، مثلا في بلد العراق جاي ندرس عدد ساعات النهار، وجدنا إنه جميع المحافظات في العراق عدد ساعات النهار فيها 10 أو 15، وعدد ساعات الليل 10، 14 نهار وعشرة ليل، صار المجموع 24. رح نعطي حكم كلي، كل محافظات العراق عدد ساعات النهار فيها 14 ساعة. هذا من استقرأنا من خلال تتبع جميع ساعات النهار، لأن ما عندنا غير الـ 24 ساعة. هذا شو نسميه؟ استقراء تام. جميع محافظات العراق عدد ساعات النهار فيها 14 ساعة، أو جميع ساعات الليل فيها 10 ساعات، هذا يسمى استقراء تام. أو مثلا استقرأنا عدد الشهور، أنه كم شهر عندنا إحنا بالشهر القمري؟ 12 شهر، يبدأ من محرم وصفر إلى ذي الحجة. استقرأنا وجدنا أنه كل شهر هجري يعتمد مبدأ طلوعه على ماذا؟ ثبوت الهلال. راح نصدر حكم كلي، كله استقرأنا محرم وصفر وربيع الأول والثاني وجماد الأولى وجماد الثاني، ثم بعدين رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، كلها استقرأناها. كل مبدأ طلوع للشهر وبدايته هو عند هلول الهلال. راح نعطي حكم عام كلي، كل شهر قمري يبتدئ بطلوع الهلال، هذا حكم كلي. من استقرأنا؟ من تتبع جميع وأفراد الجزئيات. مثال آخر للاستقراء التام، مثلا إحنا كم فصل من الفصول عندنا؟ 4 فصول، شتاء صيف ربيع خريف. استقرأنا وجدنا ما عندنا غير هذه الـ 4 فصول، فراح نعطي حكم كلي، جميع فصول السنة هي 4، عددها ماذا؟ 4. كل فصول السنة هي عددها 4. هذا من استقرأنا؟ بالتتبع والتفحص لجميع جزئيات الفصول، ما عندنا غير هذه الفصول 4، ولا يوجد فصل غيرها، لو شتاء لو صيف لو ربيع لو خريف، هذا شو نسميه؟ استقراء تام. هذا وهكذا بعض الاستقراءات، لكن هذا الاستقراء التام عدد قليل، لأن يعتمد على أفراد وجزئيات قليلة، في حين إنه الأفراد والجزئيات عددها كثير في أغلب الأمور، في أغلب الأشياء على أعداد الجزئيات شقد عددها كثير، عددها كثير. فلهذا المناطق عندهم تعبير إنه الاستقراء التام قليل الوجود، وبعضهم يعبر نادر الوجود، لأن النادر يطلق على القليل الغير معدوم. يعني من تحسب مثلا ملايين الجزئيات مع عدد 5 أو 10، هذا يصبح قليل، بل بدرجة النادر، بدرجة النادر. لهذا الاستقراء التام عدده قليل، عدده قليل، والبعض يعبر عنه نادر الوجود، لأنه أمثلته قليلة على عدد أصابع اليد أو أكثر، أمثلته قليلة فقط بالأفراد والجزئيات المحصورة المحدودة، والجزئيات بطبيعتها كثيرة ليست قليلة، كثيرة ليست قليلة. هذا الاستقراء يسموه الاستقراء التام الشامل، اللي يشمل جميع أفراد وجزئيات الكلي. هذا الاستقراء يفيد العلم التام والقطع واليقين. يعني أنت من تستقرأ جميع الطلبة مال الحوزة ما عندك غير 2000، راح يحصل عندك علم وقطع ويقين بأنه لا يوجد طالب من دولة بلجيكا. إذا استقرأت جميع ساعات النهار اللي هي 24 لا غير، ما عندنا غيرها، راح يصير عندك علم وقطع ويقين بأنه عدد ساعات النهار في محافظات العراق هي 14 ساعة. لهذا قال المناطق إن الاستقراء التام يفيد العلم والقطع واليقين، يعني ما يفيد الظن ولا يفيد الشك والتردد، إنما ماذا يفيد؟ العلم والقطع واليقين، الاستقراء التام. ما هو السبب في ذلك؟ لأنه يتناول جميع الأفراد والمصادق ولا يوجد غيرها، إذا راح يصبح عندنا علم وقطع ويقين إنه هذا الحكم ثابت بجميع الجزئيات، وليس هو غير ثابت في جزء من جزئياتها، فيعطينا العلم والقطع واليقين. هذا منه الاستقراء التام، الاستقراء التام اللي قلنا هو قليل الوجود أو أمثلته قليلة. نعم. اثنين، عندنا الاستقراء الناقص. الاستقراء الناقص إنه المستقرئ اللي يقوم بعملية الاستقراء ويتفحص ويتابع وذهنه يدرس بعض أفراد ومصاديق الكل وليس جميعها، لأن أفراد ومصاديق بعض الكليات كثيرة، مثل أفراد الإنسان، أفراد الإنسان بالمليارات عددها كثير، ما نقدر نستقرئ جميع أفراد الإنسان، وهي في تزايد، عدد جزئيات الإنسان في تزايد، في تزايد وتناقص بالحياة والموت، فعددها كثير بالمليارات. إذا أردنا نثبت حكم أنه كل إنسان ولود، يعني الإنسان يتكاثر بالولادة، من نستطيع نفحص زيد وخالد وأحمد وبكر ومحمد إلى ما لا نهاية؟ يعني هذا يطلب أحيانا صعوبة ومشقة، بل يصل إلى درجة الاستحالة، ما يمكن، لأنه الجزئيات عددها ماذا به؟ كثير. فلهذا ماذا يفعل المستقرئ؟ يدرس زيد وخالد وأحمد وبكر وغيره وغيره، بعض الجزئيات والأفراد والمصاديق، أو يدرس مثلا بعض الإناث، سلمى وهند وزينب وفاطمة، يجدهم أنه هذولي هذا الإنسان بالذكر أو الأنثى طريقة التكاثر عنده بمن؟ بالولادة، تحصل بمن؟ بالولادة. يعني زيد يوجد من الولادة، خالد يوجد من الولادة، محمد يوجد من الولادة، وهكذا.
نعم.
لا ما يحتاج، عدد الجزئيات اللي يتبعها ما فيه عدد، إنما المدار مع حصول الاطمئنان والظن. يمكن أني أستقرأ 3 أفراد يحصل عندي ظن ويحصل عندي اطمئنان يكفي، ويمكن يحتاج أستقرأ 10 أفراد 12 فرد. هذا راجع علما أن المستقرأ متى يحصل عنده ظن. فإذا أنا استقرأت 10 أفراد وجدتهم كلهم يولدون، بعد ما يحتاج أستقرأ جميع الأفراد، لأن الحكم حصل عندي على نحو الظن، فراح أستقرأ وأوجد حكم كلي، كل إنسان يتكاثر بالولادة. هذا شو نسميه؟ استقراء ناقص. ليش سميناه ناقص؟ لأن إحنا ما درسنا جميع الأفراد وأحسنتم والمصاديق والجزئيات، إنما درسنا بعضها، يعني درسنا هذا النموذج اللي أخذنا عدد أفراد 10، بس هذا الحكم الكلي حصل عندنا ظن إنه موجود في الجميع، بالدليل إنه جاي يتكرر، خالد وأحمد وزيد وكلهم يتكاثرون بالولادة، فلهذا نقول عنه استقراء ناقص. سمينا ناقص لأن الذهن ما يدرس جميع الأفراد والمصاديق، وهذا الاستقراء يفيد الظن، ما يفيد العلم والقطع واليقين. شي يفيد؟ يفيد الظن، لأن العلم والقطع واليقين ما يكون إلا بدراسة الجميع، بحيث العقل يقطع بعدم وجود هذا الحكم عند غير هذا الفرد، يعني أو إنه هذا الفرد ما يوجد فرد من أفراد هذه المصاديق وهذه الجزئيات لهذا الكلي لا يوجد فيه هذا الحكم، هذا قطع وعلم يقين، هذا يحصل بالجميع الأفراد. أما تدرس بعض الأفراد وتعطي حكم كلي عنها، هذا ما يولد إلا الظن. أعطيك مثال آخر تقريبي. الآن إحنا درسنا إنه الحديد ينصهر، والذهب والفضة والقصدير مثلا والألمنيوم ينصهر، بس ما درسنا جميع المعادن، ما درسنا جميع المعادن، أعطينا حكم كلي، كل معدن ينصهر ويتمدد بالحرارة. من الممكن أنه يوجد نوع من أنواع المعادن ممكن عقلا ما ينصهر بالحرارة، إحنا لم نعثر عليه، إحنا تفحصنا ولم نجده، إحنا لم تناله تجربتنا، يمكن عقلا يمكن. فلهذا ما نستطيع نعطي حكم كلي قطعي على نحو العلم واليقين. نعم نستطيع نعطي حكم كلي وقاعدة عامة على نحو الظن، يعني من الممكن عقلا يجي فرد ما يطبق بهذا الحكم الجزئي، يمكن عقلا يمكن. هذا شو نسمي؟ استقراء ناقص، لا يفيد إلا الظن، ما يفيد العلم والقطع واليقين. مثال آخر للاستقراء الناقص، أمثلة الاستقراء الناقص كثيرة. الآن إحنا استقرأنا وتبعنا وتفحصنا وذهننا درس لجميع كلمات اللغة العربية وجدناها لا تخلو أما اسم أو فعل أو حرف. هذا من إجه راح نقول حكم كلي، كل كلمة أما اسم أو فعل أو حرف هذا حكم كلي. هذا من إجه هذا الحكم الكلي والقاعدة العامة من استقراء والتتبع والتفحص لكلمات العرب. بس هذا ما يمنع يوجد كلمة أخرى لها حكم خاص غير الاسم والفعل والحرف. غاية الأمر موجودة في كلام العرب لكن إحنا لم نعثر عليها، إحنا لم تقع في أيدينا، إحنا فحصنا لكن ما وجدنا غير هذا الموجود. إذا كان العقل يعطي بإمكان وجود جزئي له حكم آخر أو حكم مغاير فهذا الاستقراء شو نسميه؟ استقراء ناقص. لهذا إحنا نقول الكلمة، بعض رأي علماء النحو إنه الكلمة بأقسامها الاسم والفعل والحرف هي من نوع الاستقراء الناقص وجدناه بتتبع كلام العرب. هذا لا يمنع من وجود، بل هناك قول لبعض النحاة إنه الكلمات أربعة، أنواع الكلمة أربعة، أضافوا إليها بعض الكلمات لا على نحو الاسم أو الفعل أو الحرف. فهذا يدل على إنه هذا الحكم بالاستقراء مو بحكم منه، حكم الحصر العقلي، حكم الحصر العقلي. أعطيكم أمثلة أخرى للاستقراء الناقص. نفس هذا المثال ما تتبع الحيوان، كل حيوان يحرك فك الأسفل عند المضغ. أعطينا درسنا إحنا خلنا نفرض مثلا الأسد، القطة، الكلب، مثلا الخروف وهكذا، نموذج من الأفراد والمصادق والجزئيات، وجدناها كلها تحرك فكها الأسفل عند مضغ الطعام. بس هذا ما يمنع وجود لعله حيوان يمضغ الطعام من دون تحريك فكه الأسفل، كما يقال وينقل عن التمساح، لأن التمساح على رأي بعض علماء الطبيعة يقولون هو لا يمضغ الطعام، هو لا يمضغ الطعام، المضغ يعني الفك الأسفل والأعلى، هو يقطع الطعام، هذا يسموه مضغ، يقطع الطعام ويمضغه واثنين يتحركين. التمساح يقطع الطعام بس ما يقدر يمضغه، لهذا شلون يمضغه؟ يقوم يلتف بجسمه حتى ماذا الطعام يتقطع ويبلعه بالمعدة. فعلماء الطبيعة يقولون التمساح ما يحرك فك الأسفل عند المضغ، إنما يحرك منه فك الأعلى بالقطع. أما كيف إنه يخلع اللحم مال الفريسة وكيف يمضغه ويقطعه؟ بالالتفاف حول نفسه ويقطع اللحم ويبلعه إلى البعيدة. هذا معناه إنه هذا الحكم الكلي للطيناه، كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند مضغ الطعام، يمكن هذا يكون استقراء ناقص، ويمكن أنه ما يكون حكم كلي على نحو القطع واليقين. نعم هو يفيد فقط الظن، شي يفيد الظن نعم. هي جزئيات، لا 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 لا، يكون حكم كلي، يكون حكم كلي ويفيد الظن، بس إذا ثبت أنه هذا بالتمساح يعني هاي القاعدة كلية ما تامة، بس هذا ينقل عن التمساح. لعل علماء الطبيعة الآخرين يختلفون يقولون لا هو يحرك فك الأسفل عند المضغ، متعرف هي نظريات عند العلماء. إذا قلنا إحنا هذا مثال، ليش ذكرنا حتى نريد نبين إنه الاستقراء الناقص ما يفيد العلم والقطع واليقين، يفيد الظن، بدليل ما ينقل عن التمساح إنه ما يحرك فك الأسفل، وبدليل يمكن العثور على عنصر من المعادن ما يتصهر بالحرارة. غاية الأمر إحنا لم تناله أيدينا، تجربتنا ما وقعت عليه، هذا شو نسميه؟ استقراء ناقص. أيضا من أمثلة الاستقراء الناقص عدد الكواكب السيارة. يعني إحنا استقرأنا، تفحصنا، تبعنا، وجدنا عدد الكواكب السيارة اللي يدور حول الشمس على رأي بعض العلماء هي سبعة، شمس مثلا، الأرض، القمر، زهرة، عطارد، مثلا المريخ، بلوتو، نيوتن، ما هذني الأسماء المعروفة، خلينا نقول سبعة السيارة سبعة. يوجد على رأي بعض العلماء قال هي عشرة، الكواكب السيارة هي عشرة، ويمكن يوجد بتطور العلم نوجد أكثر من العشرة. غاية الأمر إحنا ما وقعت بين أيدينا، ما وقعت تحت تجربتنا ونظرنا وفحصنا وتتبعنا. هذا ممكن عقلا يوجد 11 كوكب، 12 ممكن عقلا، مو ممتنع. فلهذا كل استقراء وتفحص نعطي منه خلال قواعد كلية وقوانين عامة، العقل ما يمنع من وجود قسم آخر ما يتناول الحكم أو هذا يسموه استقراء شنو؟ ناقص. يسموه استقراء ناقص. وأكثر قواعدنا هي مبنية عليه من الاستقراء الناقص، لأن إحنا قلنا الاستقراء التام شو بيه؟ قليل، قليل الوجود، لأن طبيعة الجزئيات متعددة وعددها لا يعد ولا يحصى. يبقى عندنا سؤال أخير، هذا أهمي، ما هي أهمية الاستقراء؟ اتضح مما ذكرنا أن الاستقراء له أهمية كبيرة في مناهج البحوث العلمية، لأن يتوقف عليه تأليف القواعد العامة والقوانين الكلية اللي تستخدم في العلوم والفنون. مثلا عالم لغة اللغة العربية ما يستطيع أن يعطي قواعد عامة في اللغة العربية، مثلا يعطي كل فاعل مرفوع، كل مفعول منصوب، هاي مو قواعد عامة كلية؟ ما يستطيع يعطيها إلا أن يتبع، يرى زيد زيد مثلا، قام زيد، جاء محمد، سافر علي، محمد علي خالد، رأى فاعل فاعل مرفوع مرفوع، هذا لازم يستقرأ ويتبع، يا الله يعطي حكم كلي وقاعدة عامة كل فاعل مرفوع، وإلا ما يستطيع يعطي حكم كلي جزافي عبثا من دون تتبع ودراسة، هذا ليس منهج علمي. إذن القواعد العامة مثل قواعد عامة اللغة العربية لا يستطيع العالم يعطي قاعدة كلية وقانون عام إلا من خلال الاستقراء والتفحص والبحث. يكفي الناقص، يكفي الناقص، يعني يستقرأ ويدرس مختلف المفردات والجمل في شتى استعمالات ألفاظ العرب، يجد أن العرب دائما يرفعون الفاعل، دائما ينصبون المفعول، دائما يجرون الاسم المجرور وهكذا، فيعطي حكم يستقرأ، هو استقراء ناقص، استقراء ناقص. هو قلنا يتوقف عليه تأليف القواعد العامة والقوانين الكلية في سائر مناهج البحوث العلمية. مثال آخر، مثل عالم الفيزياء، عالم الفيزياء حتى يتوصل إلى مثلا قانون الجاذبية، مثلا يقول كل شيء ينجذب نحو الأرض، يتبع يجد أن التفاحة تسقط على الأرض، يجد أن الكتاب يسقط على الأرض والقلم يسقط على الأرض، راح يسأل هذا السقوط والجذب بفعل منه؟ فعل جاذبية الأرض. راح يقول يعطي حكم عام كلي، كل جسم أو كتلة تنجذب المن إلى الأرض بقانون الجاذبية، بس هذا ما طاه جزافي وعبثي، طاه وين؟ بعد دراسة وبحث وتفحص وتتبع واستقراء، يا الله طاه هذا الحكم الكلي. حتى عالم الفيزياء ما يستطيع يعطي أي حكم بظاهرة علمية أو طبيعية. علماء الكيمياء لما يقولون أنه العناصر الكيميائية عددها مثلا 206 وكذا، عددها كذا، هذا من جاء؟ لأن جاي يفحصون ويستقرؤون، فقالوا عدد العناصر الطبيعية الموجودة كذا 200 أو 300، بس هذا ما يمنع من وجود عنصر آخر إحنا ما عثرنا عليه، فاستقرأهم شيء إيش يصبح؟ استقراء ناقص، استقراء ناقص. فإذا هم يدرسون مختلف الجزئيات، يطلون من عندها ظاهرة من الظواهر، يأسسوها على شكل قانون عام، هذا شو نسميه؟ الاستقراء الناقص. واضح إن شاء الله؟ نعم.
ما هو المسبب بين المنطق والاستقراء؟ هل الاستقراء هو الذي
أوجد علم المنطق؟ لا لا لا، علم المنطق موجود، علم المنطق مو أمر مخترع، المنطق موجود، هو علم مكتشف. المنطق معناته تصحيح الفكر، كنا عندنا فكر وأحيانا أفكارنا صحيحة بس أحيانا تنحرف، يكون فكرنا غير صحيح لأن ما نتبع الطريق العلمي. علم المنطق ليس مخترع، ليس يعني شيء وجد واخترع، إنما هو مكتشف، مكتشف يعني هو في أصله موجود. غاية الأمر جاءوا علماء اليونان ومن بعدهم علماء المسلمين أسسوا قوانين عامة لتصحيح هذا الفكر. علم المنطق ما يعلمك تفكر لأن الفكر موجود عندك، بس علم المنطق ما يعلمك التفكير الصحيح لأن أنت عندك تفكير صحيح. علم المنطق فقط رعاية قواعد صحح فكرك إذا انحرف، إذا انحرف فكرك أو خطأ. هو ماذا تفعل علم المنطق؟ يضع لك قوانين عامة يقول لك اتبعها حتى قانونك دائما يبقى صحيح، فكرك دائما يبقى صحيح ما ينحرف إلى الخطأ. بالنسبة للاستقراء، الاستقراء طريق من طرق الاستدلال، يعني هسه أنت شو تريد تستدل؟ كل معدن يتمدد بالحرارة. إذا سألك قال لك شنو دليلك على أنه كل معدن يتمدد بالحرارة؟ أنت شو تجاوبه؟ يقول دليل الاستقراء، التتبع، التفحص. هاي الظاهرة والحكم موجودة بكل الجزئيات. إذا شخص سألك قال لك ما هو الدليل على أنه كل كواكب السيارة تدور حول الشمس؟ شو تجاوبه؟ مو تقول له قياس، أنا ما مستعمل قياس صغرى وكبرى. شو استعملت؟ استقراء. قلت فحصت واتبعت وجدت أنه هذا الحكم كلي، كل كواكب السيارة تدور حول الشمس. وهكذا إذا سألك ما هو الدليل على أنك الكلمة العربية هي أما اسم أو فعل أو حرف؟ استقراء، تتبع. ما عدنا دليل عقلي، ما عدنا دليل على نحو القياس بالصغرى والكبرى، عدنا تتبع، تفحص، بحث، دراسة الذهن. هذا شو نسميه؟ طريق الاستقراء، طرق من طرق الاستدلال. نعم. الآن نقرأ. قال ثانيا الاستقراء وهو ثاني مباحث الاستدلال المباشر، لأن الأول منه كان القياس. وقد عرفوه، منو عرفوه؟ المناطق، بأنه يعني هذا يسموه التعريف الاصطلاحي. إحنا عندنا تعريف لغوي عند أهل اللغة. الاستقراء بمعنى أحسنتم، بمعنى التتبع، التصفح، دراسة الذهن. هو تتبع الجزئيات لمعرفة حكم كلي. والتعريف الاصطلاحي مطابق للتعريف اللغوي الذي ينطبق عليها. يعني الذهن يدرس على الجزئيات، يستنبط منها حكم عام، كما لو درس أنواع من الحيوانات وجد فكه الأسفل يتحرك عند المضغ فيستنبط قاعدة عامة، كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. هذا نسميه استقراء. أو قلنا يلاحظ عدد معادن ويجد كل نوع منها يتمدد بالحرارة فيستنبط قاعدة عامة أنه كل معدن يتمدد بارتفاع درجة الحرارة. مثال آخر، كما لو تتبعنا حركة الأرض ووجدناها تدور حول الشمس، وكذا الزهرة والمريخ والمشتري وباقي كواكب السيارة مثل بلوتو وغيره. ثم راح ننتقل لإثبات حكم كلي، أو زحل، ننتقل إلى إثبات حكم كلي إنه هذه الأفراد، الأرض والزهرة والمريخ، هي أفراد من كواكب سيارة، وبما أنها كلها تدور إذن كل كوكب سيار يدور حول الشمس. هاي قاعدة كلية، قانون عام استنبطناه واستخرجناه من دراسة الذهن وتفحص وتتبع الجزئيات. كل جزئي موجود بهذا الحكم. نعم. وقلنا هذا الاستقراء هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة، لأن عن طريق نحصل على قاعدة عامة وحكم كلي، وهذا ما يكون إلا بعد فحص الجزئيات واستقراءها وتتبعها. فإذا وجدناها متحدة في الحكم راح نخلص إلى قاعدة عامة وحكم كلي. لهذا قلنا أن المناطق قالوا أن حقيقة الاستقراء انتقال بالخاص، استدلال أو سير من الخاص إلى العام، عكس القياس، استدلال بالعام على الخاص. لأن القياس لابد أن يشتمل على مقدمة كلية من خلالها نطبق حكم الكل العام الموجود فيها على الموضوع الجزئي اللي هو موضوع النتيجة. أقسام الاستقراء، ينقسم الاستقراء إلى قسمين بالقسمة والحصر العقلي، ما عندنا غير هاي الأقسام. لماذا؟ لأن الأساس والمقسم تتبع الجزئيات، لو تتبعها كلها لو بعضها ما عندنا غيرهن. إذا تتبعتها كلها صار شامل عام تام، إذا اتبعت وتفحصت بعضها ناقص، ما عندنا غيره. إذن هذا حصر عقلي. استقراء التام، ويكون فيما لو تتبع المستقر كل أفراد وجزئيات الكل المراد معرفة حكمه. يعني نتبع جميع الجزئيات الكل المطلوب المراد معرفة حكمه، استقراء كامل شامل تام عام لجميع جزئيات الكل، فلهذا سموه بالاستقراء التام. كما لو أردنا أن نعرف هل بين طلبة الحوزة الشريفة في النجف الأشرف طلبة من دولة بلجيكا أم لا، فنتصفح ونتتبع جميع طلبة الحوزة ثم نحكم بالحكم الكلي القائل طلبة الحوزة ليس بينهم طالب بلجيكي، أو كل طلبة الحوزة ليس فيهم طالب من دولة بلجيكا. هذا الاستقراء كما قلنا يفيد اليقين، يعني يعطينا العلم بثبوت المحمول للموضوع على نحو العلم والقطع واليقين واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. لماذا؟ لأن احنا استقرأنا جميع الجزئيات، بعد ماكو جزئ آخر، فراح يصير عندنا علم وقطع ويقين أن الحكم موجود ماذا؟ في جميع الجزئيات. نعم. اثنين، الاستقراء الناقص، وهو أن يتفحص المستقرئ بعض أفراد الكل المراد معرفة حكمه، يعني يتبع بعض الجزئيات للكل المطلوب معرفة حكمه. مثال ذلك بأن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، هاي قاعدة كلية عامة، مين استقرأناها؟ المستقرئ في هذا المثال شاهد الإنسان يحرك فكه الأسفل، وباقي أفراد الحيوان مثل البقر والغنم والخروف والقطة هم تحرك فكها الأسفل، فراح يوجد قاعدة عامة. بعد ما يحتاج يفحص جميع الجزئيات لأن عدد الحيوانات كثير، يفحص مجموعة نموذج من الأفراد راح يعطي حكم كلي، كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، هذا سميه استقراء ناقص. طيب ليش سميناه ناقص؟ لأنه ما مستوفي ومتبع ومستقرأ ودارس الذهن لجميع الجزئيات، هاي أولا. ثانيا هذا الاستقراء ما يفيد إلا الظن، إلا الظن. الظن شنو معناه؟ الظن يعني الاحتمال المطابق للواقع بدرجة، مثلا 70-60%، هذا يسموه ظن. 60-70% الحيوانات تتحرك فكها الأسفل جميعها، جميع عند المضغ، بس هذا ما يمنع وجود حيوان لعله لا يحرك فكه الأسفل عند المضغ، كما ينقل علماء الطبيعة عن التمساح، ينقل عنه، ينقل عنه. فبالتالي هذا الاستقراء شبيه ناقص، مو استقراء كامل تام شامل. قال بأن وقالوا يعني المناطق بأن الاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن. ما هو السبب؟ لأنه يمكن أن يكون الحكم ثابت للجزئيات التي فحصها المستقرئ دون غيرها، يعني يمكن هاي الحيوانات اللي تفحصتها تحرك فكها الأسفل، بس هذا ما يمنع وجود لعله حيوان ما يحرك فكه الأسفل عند المضغ، كما قلنا ينقل عن التمساح اللي ذكروه علماء الطبيعة. فإذا يكون التعميم ليس متيقن، إنما هو تعميم وشم، أحسنتم، وشمول من باب الظن، يعني من باب الاحتمال العالي، من باب الاحتمال ترجيح عالي. نعم. أما كلامنا إن شاء الله في التمثيل فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.